بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
واجب الآباء تجاه الأبناء،
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسبت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الأحبة في الله، حياكم الله ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة وفي حلقة من حلقات العلم تحفكم فيها الملائكة وتغشاكم فيها الرحمة وتنزل عليكم فيها السكينة ويذكركم الله في من عنده. حاجة القلوب إلى مثل هذه المجالس أعظم والله من حاجة الأرض إلى المطر، فكما أن المطر هو غيث الأرض، كذلك العلم الشرعي هو غيث القلوب. فإذا حرمت القلوب من هذا الغيث الرباني ومن هذا الهدي السماوي أقفرت وتحجرت وانعدم خيرها وكثر شرها. مثلها في ذلك مثل الأرض، إذا حبس عنها الغيث وحرمت من المطر أقفرت وانعدم فيها الخير، وكذلك القلوب. وما ترونه من جفاف في الأرواح ومن قسوة في القلوب ومن جمود في الأعين ومن جرأة على المعاصي ومن كسل وتراخي في الطاعات، كل ذلك بسبب حرمان القلوب من سماع العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بقاء لك أيها المسلم ولا لدينك ولا لحياة قلبك إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع المحاضرة موضوع هام يتعلق بكل مسلم، لأنه موضوع الأجيال وموضوع تربية الرجال وموضوع تربية وإعداد الأمهات في مصنع رهبان بالليل فرسان بالنهار. البيت المسلم هو أول محضن يعد فيه ويصنع الرجال، ولذا عني الإسلام وألزم الرجل والمرأة بمسؤولية مشتركة تجاه هؤلاء الأبرياء الذين يأتون، وفي أمانتنا وفي أعناقنا مسؤولية تربيتهم. وعنوان المحاضرة واجب الآباء، والمعني بالآباء هنا ضمناً الأمهات، فإن الدور مشترك والمسؤولية موزعة بين الرجل وبين المرأة، كلاهما يبني وكلاهما يحمي وكلاهما يوجه وكلاهما يربي حتى تستقيم الثمرة وحتى نخرج للمجتمع رجال صالحين وفتيات صالحات. وهذه المسؤولية السائل فيها هو الله، هو اللي بيسألك، وثمرة ونتيجة المسؤولية إما نجاح وإجابة صحيحة وإبراء لذمتك وقيام بعهدتك أمام الله، فتكون مسؤوليتك هذه ناجحة وثمرتها الجنة، وإما خذلان وخيبة وخسران وسقوط وعدم قيام بالواجب، فتكون نتيجة هذا التقصير النار وبئس القرار. ما هي مثل مسؤوليات الدنيا؟ مسؤوليات الدنيا عليها عقوبات، لكن ليست كعقوبة مسؤولية الآخرة، إنها جنة أو نار، إنها سعادة أبدية أو شقاء أبدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الذي قدمه الشيخ والحديث في الصحيحين، يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم حدد وقال: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن مبادئ الإسلام العظيمة، حتى عده بعض أهل العلم ربع الإسلام. ليه؟ لأنه حدد دور واضح لكل في موقع. أنت مسؤول، ما هو بس حسب المسألة تمشي، والله أبغى لي أولاد علشان أقعد ألعبهم وأرقصهم وأسلم عليهم وأمشيهم وأطلعهم، ما يبدي. لا، أنت أب علشان تكون مسؤول أمام الله عن تخريج رجل وجيل مسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ولهذا ينبغي لك أنك تشتغل وتعمل الصالحات قبل أن تموت فينقطع عملك. أنت الآن لك فرصة ولك إمكانية أن تتزوج بالصالحات وأن تجمع الحسنات وأن تتوب من المعاصي والسيئات إلى أن تموت، فإذا غمضت عينك خلاص انقطع ذكرك. إلا من ثلاث، والثلاث ذي منك أصلها: الأولى صدقة جارية، من اللي بيحطها؟ أنت، ولا ولد بعدك يحط على نيتك، أو علم ينتفع به وهذا منك، أو ولد صالح يدعو لك. والولد الصالح منين يجي؟ يجي من تحت الدش، تربيه على الدش، توريه الأفلام والمسلسلات، هذا ما يجي صالح. لا، هذا يجي مصيبة عليك وعلى أمته وعلى بلده وعلى الإسلام والمسلمين. أو ولد صالح يدعو له. وليس أيها الإخوة، ليس صحيحا أن لا يفهم الرجال والنساء من دورهم في التربية إلا دور التغذية والعلاج والكسوة والتمشية والتدريس والوظيفة، وأن يعطوا كل هذه الجوانب جل اهتمامهم، ثم يضيعوا الجانب الرئيسي والمهمة الأساسية لهم، وهي تربية أبنائهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يحدد المسؤولية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، نداء يستلهب فيك مشاعر الإيمان، كأن الله يقول: ما دام أنكم مؤمنين انتبهوا، انتبهوا للأمر. وش الأمر؟ يقول أحد السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. يقول: شور أذنك واحضر قلبك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالله يدعيك بأحب دعاء ويناديك بأعظم نداء، وهو نداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. ابدأ بنفسك أول شيء، لأن اللي ما بينقذ نفسه ما بينقذ غيره، اللي ما في خير لنفسه ما في خير للناس. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما قال الله قوا أنفسكم وأهليكم جوعا، قوا أنفسكم وأهليكم مرضا، قوا أهليكم وأنفسكم بردا، قوا أنفسكم وأهليكم حرا. لا، هذه جوانب ثانوية، الشيء الأساسي أن تقي نفسك وأهليك تقيهم النار. وأنا أسألكم بالله من يركب الدش في بيته، هل هذا وقع أهله النار ولا ورد النار على أهل بيته؟ ورد النار في دش فاتح ذراعيه للسماء كذا كذا يرحب بالشرف. هنا انت إذا جيت ترحب ضيفك وانت تحبه تقول مرحبا ألف مرحبا ألف بيديك، هذا يرحب بالشر من جميع قنوات الفضاء. الفضاء مملوء بقنوات الشر من كل دولة مثلها، وهذا يقول تعالي مرحبا ثم يصبها على المرأة وعلى العيال ويدفع 15,000 20,000 يكري على نفسه إلى جهنم، ما يبغى يدخل النار إلا بكرة. لا إله إلا الله، أين عقول المسلمين؟ أين أهل لا إله إلا الله؟ أين أهل التوحيد؟ أين أهل إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين الغيرة من قلوب الرجال؟ يوم يرى الرجل يخلي مرته وبناته يشوفون الرجال يسوون المنكر أمامه، هذا يغث وذا يقبل وذا يعانق وهو جالس مثل كومة اللحم البارد اللي ما فيها حركة ولا إحساس، بل يروح يرقد ويخلي عياله على الشر والعياذ بالله. إن أول مسؤولية تتعلق بذمتك أيها المسلم أن تقي نفسك وأولادك النار. والله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أكثر اهتمام الآباء الحين بالأولاد الرزق، بس يدور لهم رزق يقشقش لهم. أي نعم، الله يقول لا نسألك رزقا بالحلال، ما عندك ثقة في كلام الله؟ يقول لا نسألك رزق نحن، أي الله، نحن نرزقك. الرزق مكفول، مهمتك وظيفتك أؤمر أهلك بالصلاة والرزق بيجي. أما تضيع الصلاة وتروح تدور الرزق ولا تدري عيالك صلوا ولا مرتك صلت ولا تسألها، فأنت ما عندك ثقة في الله. كأنك تقول لا يا ربي ما رزقي عندك، أنا لازم رزقي أني أجيبه أنا ولو ضاع ديني والعياذ بالله. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولهذا أيها الإخوة، حرصت الشريعة وحرص الدين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان وتوضيح مسؤولية الآباء والأمهات تجاه الأولاد والبنات، حتى لا يفهم الناس فهما مغلوطا ويظنون المسألة أنها بسيطة. لا، من يوم تزوجت صار لك عيال ترى أصبحت مسؤول، خلاص ينبغي لك أنك تراقب نفسك وتصرفاتك وتعرف كيف تتكلم وكيف تأكل وكيف تشرب وماذا تتناول وين تروح وين تجي، لأن كل هذه الأخلاقيات التي عندك لها انعكاساتها الخطيرة على أولادك. لا تكذب أن عيالك يصيرون كذابين، لا تسرق عيالك بيجون سراقين، لا تدخن عيالك بيجون مدخنين، لا تضيع الصلاة عيالك بيجون مضيعين الصلاة، لا تغني عيالك بيجون ما عاد عندنا فيك أنت لكن قد معك سلسلة وراء ظهرك، ليتك قعدت فاسد لحالك لكن فاسد وجاب له طابور مفسدين والعياذ بالله. كذلك الأم، لقد عقمت أرحام النساء عن أن تخرج لنا رجال أمثال خالد وطارق، وين هذول أيها الأخوة؟ هذا لمن تخرجوا من الأمهات الصالحات. لكن الأم إذا كانت الأم فاسدة، الأم كذابة، تجي بنتها ولدها أكذب منها، الأم قليل الدين ما تصلي، يجون أولادها مثلها، الأم تحب الأفلام والمسلسلات، أولادها يجون يحبون الشر والمنكرات، الأم تحب الأغاني والولات البنات يحبون الرقص. إذا كان رب البيت للدف ضاربا، إذا الأبو يدق إيش بيسوون الجماعة الأولاد؟ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا طبل الأبو رقص العوال وضاعت الطاسف ونكبت الأمة في شخص هذا الرجل وفي هذه الأسرة المنكوبة والمنحوسة التي ما تأدبت بكتاب الله ولا ربت أعضاءها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا عني الإسلام بهذه المسألة وأولاها كثير من الاهتمامات، ونظم أمر الأسرة من بداية الخطوات، وهذه أول خطوة يبدأ الإنسان الحياة الأسرية بخطوة اختيار المرأة. وعلى ضوء توفيق الله له وحسن اختياره للزوجة يتحدد أيضا مصير حياته الزوجية وحياته الأسرية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأمة: تنكح المرأة لأربع. وهذا الحديث في البخاري يقول المرأة تطلب لأربع خصال. اهتمامات الناس حينما الواحد يبغى يتزوج يركز على خصال موجودة في المرأة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن كان معين في ذات الدين تربت يداك، يعني امتلأت يداك بالتراب، يعني أنت مترب ما معك شيء، ما معك إلا خسارة. إذا معك زوجة عندها مال وعندها عرض حسب وعندها جمال لكن ما عندها دين، أجل أنت مترب. لكن الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وكل شيء فإن الدين جابره، كل نقص كل كسر كل قلة وفي دين، الدين يغطي كل شيء. وما لجبري أو وما لكسر قناة الدين جبران. الدين إذا هو رأس المال، إذا ضاع رأس مالك وش بقي معك من ربح؟ قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا بالنسبة للمرأة إذا أراد الرجل يتزوج. وإذا أراد الرجل عنده بنات ما يزوجهم من يختار؟ جاء الحديث الآخر، حديث فيه رواه الحاكم بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فوضع الشرع ميزان للاختيار. ما تتعب والحمد لله، أن عندك عيال تبي تزوجهم دور صاحب الدين، وأن عندك بنات تبي تزوجهم دور صاحب الدين، وانتهى الموضوع ترتاح. لكن إذا ما عندك دين ولا عندك ميزان شرعي ما تدري من تزوج ولا تدري من تطيح فيه. إن جيت تزوج ولدك ما عرفت من تروح له، وإن جيت تزوج بنتك ما عرفت من تزوجها، لأن ما عندك موازين، ما عندك ضوابط شرعية تميز بها الرجال وتختار منها الذي يصلح. فأعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم ميزان: إذا أتاكم من ترضون دينه، ما قال من ترضون دراهمه ومن ترضون رتبته ومن ترضون مكانته، لا، هذه كلها أشياء جانبية. أول شيء الدين. بعض الناس إذا جاء صاحب الدين قالوا شكذيبه ودينه، دينه لا، أنا بي فلوس. مسكين أنت تبي فلوس، تبيك طبع اليهود، اليهود يبي فلوس، لا، الفلوس تنتهي ولا يبقى إلا الدين. ابحث عن صاحب الدين، صاحب الدين يكرمك ويحترمك ويقدرك ويحفظ أمانتك، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. لكن ذاك اللي يعطيك فلوس، إيه يعطيك فلوس يملى بطنك، لكن بعدين يوريك شغلك بعدين، إذا شافك من طريق راح من طريق ثاني، وإذا دخلت عليه في البيت ما قام لك، يمد يده وهو قاعد، إيش تبغى؟ بلع من الباب يقول خلوه ما يجي. بنتي عندك قال بس روح، إذا أعطيناك فلوس دفعنا ثمن الشيك، حتى أنت إنك رجال صاحب فلوس، حتى الفلوس وش تبغي غير الفلوس؟ لا، الشرع: إذا أتاكم من ترضون دينه. وأيضا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدين شيء وهو الخلق، فإن من الناس من له دين ولكن خلقه سيء، وهذا نقص، نقص في دينه. فإن الخلق من الدين، بل هو جمال الدين. وكان سيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه أكرم الناس خلقا، حتى مدحه الله وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة عن خلقه العظيم قالت: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، شوف القرآن ممثل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نشأت الأسرة الإسلامية على هذا الأساس من حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة، وجد الزوج الصالح، وجدت الزوجة الصالحة، زوج تقي، زوج نقي، زوج عابد، زوج مصلح، زوج يخشى الله، يخاف الله، يرجو ثواب الله، وأيضا زوجة صالحة، زوجة ذاكرة، زوجة شاكرة، زوجة قائمة، زوجة صائمة، زوجة برة تقية، زوجة مطيعة لله ثم لزوجها، زوجة مدركة لمسؤوليتها. الله أكبر، ترفرف السعادة على هذه الأسرة. ليه؟ لأنها بنيت على صلاح. يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذا جيت تبني بيتك على أساس قام بنيانك، وإذا جيت تدور لك مكان كثيف طين بيطيح وتحط الجدر عليه شفا جرف هار، يعني قد بيطيح انهار. فأسس بنائك الحياتي والأسري على أساس الدين. اختر الزوجة الصالحة. وإذا قد يقول واحد: طيب أنا قد تزوجت، قد ورطت الحين، شو أسوي؟ هذا كلامك جانا قد فات الأوان. نقول: تدارك المسألة. كيف؟ أصلح نفسك أول شيء، وتب إلى الله، وغير وضعك، ثم بعدين انتقل إلى زوجتك بالهدوء وباللين وبالصبر وبالتعليم وبالإرشاد، مو بالعنف ولا بالقوة ولا بالتشنج والمضاربة، لا، إنما بالتي هي أحسن. وستجد بعد فترة إن شاء الله أنها وجدت الأسرة المسلمة. حتى ولو كان البناء قدام كان غير سليم، بالتوبة يمكن تدارك الوضع وإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الوضع مع الله سبحانه وتعالى. تبدأ المسؤولية من أول ليلة، وهي التي يسميها الناس ليلة العمر، حينما يدخل الرجل بزوجته. في تلك الليلة تكون الشهوة عارمة، وحصول لحظة اللقاء المنتظرة شيء مهم في حياة الرجل وفي حياة المرأة. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم المسلم في تلك اللحظات ألا ينسى في غمرة الفرحة وغمرة الانشراح والانبساط بالزوجة، ألا ينسى أن يذكر الله وأن يسأل الله أن يجنبها الشيطان وهو يأتي زوجته لأول مرة. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. لا تنسى هذا أول ليل وفي كل ليل، إذا أتيت أهلك قل هذا الكلام، لأنك بهذا الدعاء تعتصم من الشيطان وتعصم أولادك ونسلك من الشيطان. إذا لم تقله فإن الشيطان يشاركك في النكاح، حتى ورد أن الشيطان يلتوي على إحليل الرجل ويجامع معه كما يجامع ويشرك في الولد. يجي الولد نصه لك ونصه لإبليس. ولهذا تشوف بعض الآباء إذا شاف ولده بعض أولاده يقول: ابن هذا شيطان، ده ما هو مني ذا. إيه كذا من طبعه من صرفاته يقول: أعوذ بالله، ده ما ذا شيطان، يمكن أنك نسيت ذيك الليل أنك تقول بسم الله. لا تنسى، من السنة في ليلة الدخلة إذا دخلت عليك زوجتك أول شيء تضع يدك على ناصيتها، يعني على جبينها، وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. واحد قال لولده ذا الدعاء: يا ولدي إذا دخلت ترى من السنة أنك تضع يدك على ناصيتها وتقول ذا الدعاء. ويوم دخل وشاف المرأة نسي وما عاد درى شيء، تلهم في أنه يأخذها بنصتها وأنه يسحبها وأنه يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يحسب أنه يرتطي سيارة وقام يفحط من أول لحظة ونسي الدعاء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعلم هذه الآداب يا أخي، ثم صلي ركعتين. إذا أنك
دخلت عليك زوجتك صل ركعتين لله وقل لها قل خذي ركعتين ما في شيء، لأن صلاتك في ذيك اللحظات تدل على دوام تعلقك بربك. ثم بعدين ادعو الله لها أن يصلحها وادعها هي تدعي لك، ثم قل لها قري أنا يعني جديد وأنت جديدة، فأي شيء ما تريدينه علميني به وأنا أيضا الذي ما أريده بعلمك به، لتستقيم حياتنا الزوجية على التفاهم وعلى أن يأتي الإنسان منا ما يحب الآخر وأن يجتنب ما يكره الآخر. هذه الحياة تبدأ، إنما تبدأ بداية بهيمية ما في بسم الله ولا توكلت على الله ولا شيء، هذا والعياذ بالله مما يسبب فشل الحياة الزوجية. طبعا صلاح الأولاد من أعظم النعم، يقول الله سبحانه وتعالى أن عباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال العلماء قرة العين هو الولد الصالح والزوجة الصالحة التي تقر بها عينك، لأن الذي عنده أولاد فاسدين عينه ما تقر، وإنما عينه تزوق في خوف وفي قلق وفي اضطراب، ما يدري وش عليه أولاده، ما يدري وين راح، ما يدري من زمره معه، ما يدري وين متى يجوا من الليل، ما تشوفه في قلق. لكن الولد الصالح الذي في بيت أبوه ولا يخرج من أبوه ودائما جنب أبوه ظل أبوه ما يمشي إلا معه، شوف أبوه عينه راكدة مبسوط، ليه؟ لأنه ولد صالح. فأهل الإيمان يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا يا رب العالمين من هذا النصيب. كذلك البنات، وطبعا الحديث لما قال في الحديث في مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو له، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في الشرع إذا أطلق فمعناه الذكر والأنثى، كما قال الله والوالدات يرضعن أولادهن، يعني البنات والذكور. أي نعم، فإذا سمع يعني البنات أو النساء إذا سمعوا أو ولد صالح، قالوا البنات يعني ما يدعون أبوهم إلا يدعون، الولد يشمل الجنسين، وجميع تكاليف الشرع موجهة للجنسين للمرأة وللرجل على السواء، إلا ما اختصت به المرأة من أحكام أو اختص به الرجل من أحكام، فهذا واضح ومبين في مظانه وفي مواضعه. إذا كانت الذرية من البنات فلا ينبغي للإنسان أن يتخلق بأخلاق الجاهلية ويحزن، لأن الذي يهب البنات ويهب الذكور من هو؟ الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يخلطهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي يحدد نوعية الذكر والأنثى ليس الأب وليست الأم وليس الطبيب وليست المستشفيات وليست الدول وليست الحكومات، الذي يحدد ويقارن ويوازن بين أعداد الذكور والإناث في كل مجتمع هو رب الأرض والسماوات. ولو ترك الله سبحانه وتعالى أمر تحديد الذكور والأنوث والإناث للناس لاختار كل واحد رجل. إذا حمل زوجتك وش تبغى تحمل به؟ لو سألناك تبغى ولد ولا بنت؟ ها؟ كل واحد يقول أبغى ولد. طيب جالك ولد والثاني ولد وذاك ولد كلهم أولاد، طيب منين يزوج العيال دول؟ الدنيا كلها أولاد لكن ما في نسوان، أجل تنقرض الحياة. فالله يهب لك أنت ولد ويهب لك بنت، وفي نسب متقاربة في جميع الشعوب. الإحصائيات الدولية للعالم لما مثلا تشوف الإحصائية يقول لك عدد السكان 10 مليون، الذكور مثلا قال 5 مليون شوية، الإناث 4 مليون شوية. أحيانا دائما يكون الإناث أكثر لأن الرجال يتعرضون دائما للموت في الكوارث في الحوادث في الأمراض في الحروب، من يموت أكثر؟ الرجال، لأن الرجال هم اللي يمتكنون، حتى حوادث المرور الآن تجد أكثر من يموت الرجال نظرا لأنهم كثير الأسفار والانتقال والروحات والجيات، الحروب كذلك الرجال. فالله سبحانه وتعالى يزيد في النسبة دائما علشان توازن، يهب لمن يشاء إناثا. فإذا وهبك الله بنت فلا تعيب ولا تضجر من هبة الله، لأنك إذا تضجرت فإنما تعترض على من؟ على الواهب. بل بعضهم يزعل على المرأة، يزعل على مرته، أنت ما فيش غير، ما عندك إلا بنات، كل ساعة بنت 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 بنت. طيب ما هي اللي جابت البنت؟ انك انت، البذرة منك، انت اللي تحط بذرة بنات،
كأنك رجال حط مثلة رجاجيل.
اي نعم.
واحد اسمه ابو حمزة جاله بنت ثم بنت ثم بنت ثم بنت، المهم طابور، بعدين شني المرأة وراح تزوج، يبغى رجال وتجيب له بنت. اي ذا بزعلان، فيمر على ذي مرة ويمر على ام البنات ذلك يعني نادرا. فيوم من الايام قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، ما نحن إلا كالأرض نغرس ما يزرع فينا. تقول حدنا أرضية وانت اللي تحط، حط بر يطلع بر، حط شعير يطلع شعير، حط بعر يطلع بعر، ما معك إلا هي. اي نعم، فأنت تبذر ولكن من الذي يخرج؟ الله. الله يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فإذا ورزقك الله البنات فاحمد الله ولا تتحلق بالجاهليين. الجاهليين إذا جاه بنت زعل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، ينخش من الجماعة من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب؟ ألا ساء ما يحكمون. ولا تزال هذه الصفة، وهي صفة الجاهلية، في رؤوس كثير من الناس إلى يومنا هذا. ولهذا إذا جاء له ولد جاء يبشرون شلب رجال فيرفع رأسه، غيره. وإذا جت بنت ما قالوا بشر، قالوا راعية غنم، جاء له راعية غنم، يعني مسكينة ضعيفة لي، ولا يستطيع أن يذبح ولا يعزم ولا يفرح. ليه؟ مرح. سبحان الله، هذه صفة الجاهلية. لا يا أخي الكريم، فلعل الله يجعل في البنات أكثر بركة من النساء من الرجال. في بعض البنات عندها لها بركة من عشرة رجال، بل بعض الناس الآن يقول الله نودي عيالي كلهم بنات، يقول ربيتهم وفيدي لين قلقوا وزوجتهم وانتقيت الرجال، نقول أخذهم من عيال العرب زوجتهم صاروا أحسن من عيالي، لكن عيالي يقول تعبت ويوم كبروا شوي قالوا بنخرج. وين تروحون؟ قالوا احنا رجاجيل، احنا بنات تتربطنا في البيت تحيب رجاجيل، وين تروحون؟ راحوا على المخدرات، راحوا في القهاوي، وراحوا في الأرصفة، وعلى الفساد والانحراف والجريمة، ولا قدر تضبطهم. ليه؟ قالوا احنا رجاجيل. لا، ما انت رجال، لو انك رجال كانك في بيت ابوك. الرجال اللي في بيت ابوك ما يروح يشربت في القهاوي، يروح على كل منكر ويقول لي رجال. لا، الرجولة ما هي بهذا. الرجولة في الدين، الرجولة والمروءة في خدمة الوالدين، الرجولة في التمسك بطاعة الله وفي رفع راس ابوك. اما رجال طويل عريض لكن خايف ما فيك خير، قليل جيل جالس في القهوة طول يومك ومع قرناء السوء مضيع لدينك وصلاتك وتقولني رجال؟ لا، مفاهيم الرجولة ليست هذه المفاهيم أيها الإخوة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة ومعها بنتان تسأل تطلب مسكينة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، اللهم صلِّ وسلِّم على وبارك على عبدك ورسولك محمد، لا إله إلا الله. تصور الحالة يا إخواني، أكرم بيت على وجه الأرض بيت محمد بن عبد الله، ما فيه إلا تمرة واحدة، تمرة واحدة بس. تقول بحثت فلم أجد غير تمرة واحدة فأعطيتها، صدقت بها وهي واحدة بس. قالت فأخذتها وشقتها نصفين ثم أعطت كل واحدة منهن نصفا ولم تأكل شيئا، قسمت التمرة بين البنتين ثم خرجت. قالت عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، تقول علمته، قلت في مرأة جت تطلب وما عندي إلا تمرة وأعطيتها وهي جائعة الأم، لكن فضلت أن يأكلها بناتها ولا تذوقها. فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من عالى جاريتين، يعني من ربى بنتين حتى تبلغ
جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، مثل يعني مثل إصبعي، وضم بين أصابعه، من عال جاريتين يعني من رزق بنتين وعالهم وقام بلازمهم رباهم وأحسن إليهم، جاء يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رزقك الله سبحانه وتعالى ولد أو بنت فإنه يستحب للوالد أن يختار لابنه اسما حسنا حتى لا يعير بالاسم السيء. أصلك مسمي مسمي، فدور الولد اسم زين مثل العرب، العرب كانوا يسمون أولادهم أسماء ضخمة. هنا سمي ولده صخر من الحيل، طلحة، فهد، نمر، ليث، سبع. اي نعم، كانوا يسمون اولادهم باسماء قويه، طلحه، حنظله يعني الاسد، لان الاسم له دلاله على المسمى. فسمي ولدك اسما طيبا، واحب الاسماء الى الله في الدين في الشرع عبد الله وعبد الرحمن او غيره من العبوديه، عبد العزيز، عبد الخالق، عبد اللطيف، عبد الوهاب، عبد الكريم، عبد الرزاق، اي اسم تعبد فيه ولدك للرحمن سبحانه وتعالى. وإذا عبدته لله عبد الله وعبد الرحمن فهذا أفضل، وإن لم يكن فمن أسماء الأنبياء محمد، إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، إسحاق، آدم، أي اسم. وإن لم يكن فمن أسماء الصحابة عمار، مصعب، خالد، صهيب، أي اسم من أسماء الصحابة اللي إذا ذكر اسمه ارتفع راسك. أي نعم، وحذاري من الأسماء، أسماء التي فيها أنوثة وفيها رخاوة، إنها تبعث على الولد الرخاوة. أي نعم، لا تخلي ولدك إلا اسم قوي. واحد من الأعراب كان في البادية وعلى حصانه، هو ماشي قاصد له طريق، وهو ماشي شاف له خباء بيت بدوي فيه وسط الصحراء، وكان جايع وعطشان، فمر البيت، ويوم صاح من عند الباب خرج عليه تلك المرأة الجميلة فأغواها الشيطان ودخل عليها وكأنه راودها، قالت انتظر، وأنها تخرج وأنها تطلع فوق حيد جنب البيت وأنها تصيح، قالت يا ليث، عودي كذا، قالت يا فهد، يا نمر، يا ذيب. يقول ما غلقت الكلام إلا يقولوا أربعة شباب يجون كلهم على حصانه مثل الأسود. نعم نعم نعم، قالت هذا ضيف، ضيفكم غدوه أحسنوا كراه. وإذا بهم عيالها، عيال المرأة هذه، كان كلهم في شغل، قام سمعوا صحيح أمهم جو، ذبحوا له وغدوه وأكرموه ومشى. ويوم خرج من عندهم قال والله ما أظن هذا الوادي إلا وادي السبع. قلت الوادي ما فيها وادي، فيه سبع. اي نعم، فيه وحوش، وهم الرجال ذولا اللي قابلوه. وهذا شأن العرب، كانوا يسمون الأسماء القوية، وكانوا يسمون الأسماء اللي فيها نوع من الحنان والهذا للموالي للعبيد عندهم، يسمونهم مبروك، مبخوت، مبيريك، يعني أسماء. يقولون إذا سمينا أولادنا قسونا، وإذا سمينا موالينا ترققنا، لأنه للخدمة. فكيف بمن يسمي أولاده اليوم لا إله إلا الله؟ أسماء بعض الأسماء الحين يقول حوحو، سوسو، نونو، حلال، دلال، طلال، سلام، ما شاء الله. كيف يطلع الولد هذا؟ كيف يلقى اسمه مثل اسم الجن؟ أي نعم، والعياذ بالله. طبعا يحرم تسمية الإنسان باسم معبد لغير الله، كمن يسمي عبد الرسول ما يجوز. أي نعم، أو عبد النبي لا يجوز، العبودية لله. كما يحرم التسمية بأسماء النصارى مثل بطرس وجرجس وديانا وسوزان ونارمين ودارين وشيرين وجيهين، ويلا خذ من الأسماء، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما يحرم التسمية بأسماء الشيطان مثل خنزب وإبليس والهان، ويكره كراهية تسمية البنات بالأسماء التي تثير الشهوة وتشبب بهن، أن الاسم يلفت النظر، مثل عبير، شادية، فاتن. كذلك لا ينبغي تسمية الأولاد بأسماء الحيوانات، كمن يسمي ولده حنش أو كلب أو قط أو قرد. أي نعم. أما من يسمي أولاده بأسماء السباع لا بأس، لأنه فخر منه قال لك يا ديب ولا يا نمر ولا يا فهد أو يا ليث. أي نعم، لأن هذه من الحيوانات الشجاعة المفترسة. أما الحيوانات المبتذلة النجسة كالكلاب والقردة هذه ما ينبغي التسمية بها. إذا جاء الولد وسمي فإنه يؤذن في أذنه ويقام بالأخرى ويعق عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بوزن الشعر ورق بما قيمة 50 ريال، ثم يعق يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاه، ويجوز عن الولد شاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتاً شاتاً، والعقيقة حكمها حكم الأضحية، يجب أن تكون سليمة من العيوب التي تشترط في الأضحية، وتذبح وتقسم 3 أقسام: قسم يؤكل وقسم يهدى وقسم يتصدق به على الفقراء، لأنها عبادة ونسك ولا ينبغي التهاون في ذلك. ثم بعد ذلك إذا بدأ الصغير ينطق فإنه يبدأ بتعليمه لا إله إلا الله. من يبدأ الولد عمره 2 سنة وبدأ يتكلم يقول ماما بابا، علمه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إيه نعم، الله أكبر، بسم الله، علمه. ولو ما تعلم تعلم بعد مرة 2 3 4 ما يصير ولدك 3 سنة إلا يقول لا إله إلا الله. لكن بعضهم لا، يعلمه اللعن، يعلمه السب بعد صغير، وإذا سب ولا لعنه قال صغير هذا ما عليك من طعمه من فمه، يقول نبغاها. إذا قال منعون، منعون يا أبوي منعون، يقول إيه زينة هذه حلوة منعون، لكنها بعدين تكبر بتصير ملعون إذا كبر الولد. لا، علمه الصغر ولو كان، علمه الآداب ولو كان صغيرا. طبعا من أسس التربية الرحمة والشفقة وزرع ذلك في الأسرة، ليس من الإسلام الغلظة ولا الشدة ولا العبوس والاقتهار دائما بالبيت، لا، لازم من اللين، لابد من إيجاد رابطة بينك وبين أولادك حيث يحبونك ويألفونك ويشتاقون إليك وينتظرون الساعة التي تدخل فيها البيت. إذا دخلت فاحمل الصغير وداعب الكبير واسأل عن ذاك، خذ ذاك، شلشل هذا، قل بهذا، هي نوع من المداعبة، قبل هذا، لأن هذا من السنة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين وعنده رجل من العرب اسمه الأقرع ابن حابس، شوفوا الأسماء، واحد اسمه القعقاع ابن عمرو،